أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا لا يزال في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية المهمة علميا والتي ليس لها ابتلاء عملي إلا نظري. جيد. وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة، أحد الأمرين يعني النظر أو اللمس إذا كان بشهوة. أما حرمة مملوكة الإنسان مع الدخول على ابنه وعلى أبيه فهو القدر المتيقن الذي لا كلام فيه ولا اختلاف في النصوص لإزائه، وقد تقدمت النصوص يا أخوان فلا داعي للبحث بعد أن قرأنا النصوص، لأن يعني هذا ما في تنافي بين النصوص أصلا. كل النصوص مطبقة أنه إذا ملك أمة ووطأها حرمت على أبيه وابنه، هذا مو محل كلام ولا محل خلاف أصلا. إنما الذي وقع فيه الكلام أكثر من كلام هو اللمس والنظر. المشهور ذهبوا إلى أن اللمس والنظر بشهوة يفيدان الحرمة المذكورة، يعني الأب على الابن والابن على الأب، وهذا ما تكثرت فيه النصوص في الجملة في الجملة. وورد في عدة منها إذا نظر إلى ما يحرم النظر إليه من غيره، وفي عدة منها بشهوة. وهنا خلافات بين المحققين. أول خلاف هو الخلاف الذي أثاره الحليون الثلاثة، ابن إدريس وصاحب الشرايع والعلامة رضوان الله عليهم. طبعا العلامة في أكثر كتبه، حيث ذهبوا إلى أن اللمس والنظر بشهوة مطلقة، يعني حتى لو كان إلى الفرش لا يستوجب الحرمة، أقصى ما يستوجبه هو الكراهة، فتبقى مملوكة الأب ما لم يطأها ولو فعل ما فعل، حلالا للابن والعكس. والسبب في ذلك، يعني السبب الذي جعلهم يذهبون إلى هذا المذهب، هو روايتان من الروايات المتقدمة، عدت هاتان الروايتان في مقابل بقية الروايات. الرواية الأولى أرباب 77 من نكاح العبيد والإماء، الحديث الثالث وهو موثقة علي بن يقطين الذي تقدمت عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، يعني من غير جماع داخل يعني جماع التام ولا جماع خارج، ما هو بحكم الجماعة كالتفقيد وإلى ما هنالك، يعني القرب من الجماعة يداعبها فقط من بعيد. ها، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال عليه السلام لا بأس، لا بأس مطلق. موضوع الرواية عن الرجل يقبل الجارية يباشرها أعم من كون الجارية ملك له محللة له، غير ملك وغير محللة. أدام لم يجامع، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال لا بأس. هذه جعلت من قبل هؤلاء الأعلام قرينة على أن الروايات الوارد فيها لا تحمل على الكراهة، لأن هذه نص في الحلية وتلك ماذا؟ ظاهرة في الحرمة، وقاعدة حمل الظاهر على النص تقتضي أن نحمل ما هو ظاهر في الحرمة على الكراهة، لأنه يحتمل الكراهة، بينما لا بأس لا تحتمل البأس، لأنها نقيض البأس كما هو واضح. طيب، ولا بأس تصدق مع الكراهة، ما في مشكلة. هذه رواية. والرواية الثانية في الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثاني، وهي موثقة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل تكون له الجارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر، نصت أنه من شهوة، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه. انتبهوا يا إخوان، تكون له الجارية ظاهرة في أنها ملكه من حيث الموضوع، فيضع لا يعني ملك الابن، فيضع من الأب يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة. هذه غير الروايات اللي قالت يستطيع أن يقع على الجارية إذا كانت لابنه الصغير. ها، هنا حسب الظاهر الكلام في الولد اللي هو يملك وكأنه كبير. على كل حال، فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوته. إلى محرم يعني هذا شيء حرام عليه حسب الظاهر، لا أقل في فرض السائل محرم في نظره حسب فهمه، فكره عليه السلام أن يمسها ابنه. هذه هي الرواية الثانية. ووجه الاستدلال بها أن كارهة تحمل على الكراهة، فإذا كارهة تحمل على الكراهة بعد لا حرمة في البين، فتحمل الروايات المتقدمة عليه. من هنا جزم صاحب الشرائح وابن إدريس من قبله والعلامة من بعده بأن الحكم مبني إذا لم يكن وطئ على الجواز على كراهته، وتكثر النصوص المقابلة ما يؤثر شيء ما دام يوجد جمع عرفي. والجمع هنا حكمي مو موضوعي كما هو واضح. لعل هذه الروايات هي التي جعلت أمثال السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه والسيد الإمام والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد البلبيقاني يستشكلون في الموقف. فالسيد البروجردي في النظر بشهوة، ولو كان بشهوة، قال الحكم عندي محل إشكال في خصوص النظر، بينما السادة الثلاثة قالوا بأن أصل الحكم مبني على الاحتياط. ممكن، لأن ما عندهم بحث علمي حتى نبحث في نظرهم، لكن الذي يستحق الآن البحث هو رد مقالة الحليين الثلاثة رضوان الله عليهم. الحليون الثلاثة تعاطى العلماء مع مقالتهم بأكثر من وجه وكلام. أولا، الجمع الحكمي أيها الإخوة لا يصار إليه إلا حيث ينعدم الجمع الموضوعي، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي متقدم عليه رتبة إن أمكن الجمع الموضوعي. تقدم الرتبي، الموضوع متقدم على المحمول، فإذا الموضوع مختلف في عموم وخصوص فجمع عرفي يوجد، لأن الحكم ثابت على تقدير وجود الموضوع، فإذا الموضوع مع الموضوع ذاك يوجد بينهما جمع عرفي فلا يكون الحكمان متنافيين، فلا تصل النوبة إلى التنافي في الأحكام أساسا. والجمع الحكمي إنما يصار إليه بعد أن لا يكون هناك جمع موضوعي، كما لو كان الموضوع واحدا، واحد الدليلين يدل بالصراحة على الجواز والدليل الآخر يدل بالظهور على الحرمة أو العكس، فيحمل النص الظاهر على النص. في المقام لابد من لحاظ النسبة بين كل رواية من هذه الروايات، الروايتين، هاتين الروايتين وبقية الروايات. أما رواية علي بن يقطين التي كان موضوعها مطلقا من حيث الجارية، عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنها أو لأبيه؟ قال لا بأس، هذه أعم من كونها مملوكة له أو محللة له أو لا هذا ولا ذاك، مطلق الوقوع على الجارية أجنبية عنه، تحرش بالجواري. لم يكن العرب يرون فيه محذور التحرش بالحرائر، وإن كان فيه محذور شرعي، لكن محذور الاجتماعي أقل بكثير. وحتى دينيا يوجد تساهل، مو من جهة الحرمة، يعني نفس أنها الجارية قبل أن تحلل هكذا بالتحليل، لأن هذا غير موجود في غير الجواري عليكم السلام ورحمة الله. أقل ما يقال في المقام بأن هذه الرواية مطلقة تقيد بالروايات التي دلت على الحرمة فيما لو كانت المملوكة مملوكته، والروايات السابقة معظمها كانت تتحدث عن المملوكة التي هي مملوكة له إذا نظر إليها بشهوته أو لمسها كذلك. فيقال حينئذ بأن هذه الرواية مطلقة من حيث كون المملوك مملوكته، أو الأعم منها والمحللة والمتعدى عليها. تلك الروايات جملة منها واضحة في أنها واردة في مملوكته فهي موضوعا أخص، فالنتيجة تكون إذا كانت المملوكة مملوكته فتحرم بالنظر وال، بينما إذا كانت محللة مثلا أو متعدى عليها فلا تحرم بمقتضى هذه الرواية، لأنها خارجة عن مفاد تلك الروايات. طبعا بعض الروايات ورد فيها الحليل أيضا، أو ورد فيها الجارية بما يحرم على غيره فتشمل المحللة، تبقى المتعدى عليها، تبقى هذه أعم على كل حال. فيوجد جمع موضوعي، وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أي رواية تقول تكون له؟ ما علينا بذلك، لا موثق علي بن يقطين ما تقول تكون له، أنتم انتقلتوا الرواية الثانية لرواية الكاهلي. الكاهلي يجي بحثها بعد ما وصلنا إليها إن شاء الله الآن. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمساك أجاب بهذا الجواب، لكن جعله الجواب الأخير له على سبيل الإشارة، ونحن نسبنا إلى السيد الخوي لأنه الوجه الوحيد الذي اتكأ عليه السيد الخوي، وإلا أشير إليه قبله وقبل السيد الحكيم أيضا. لكن السيد في المستمسك قال بأن رواية علي بن يقطين نقيدها بالروايتين الأولى والسادسة من الباب. شو خصوصية الرواية الأولى والسادسة من الباب؟ تبقى الرواية الأولى من الباب قالت أدنى، وهي العيس بن القاسم، ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. أدنى ما تحرموه إذا مسها أو جردها. طيب جيد خير إن شاء الله. والرواية الثانية السادسة من الباب لا مو هذه من الباب الثالث. الرواية الثالثة من الباب الثالث، الرواية الأولى من الباب الثالث، الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال بشهوة، قلت نعم. قال ما ترخ شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه إذا جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت إذا نظر إلى جسدها، فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. طيب كيف هذه تكون مع تلك؟ يقبل الجارية ويباشوها من غير الجماع، بينهما أمم وخصوص مطلق. قال سيد الحكيم الرواية الثالثة من الباب 77 يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال لا بأس. قال هذه مطلقة من حيث كونها بشهوة أو ليست بشهوة، تقول لا بأس. هذه بقيد الشهوة تقول حرام، بالتقبيل والنظر إلى فرجها وجسدها بشهوة، فتلك أعم من جهتي مو مملوكة وغير مملوكة، من جهة أنها أعم من الشهوة وغير الشهوة. ونحن أجبنا على هذا سابقا أثناء فقه الروايات، قلنا الرواية اقروها، يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابني أو لأبي، يعني معقولة هو قبلها وباشرها بس أقصى ما في البين ما اقترب من الموضع المخصوص، كل هذا بدون شهوة، هذا وين عرفان وين؟ قولوا لي بالله عليكم. الرواية السادسة من الباب الثالث هي رواية عبد الله بن سينان، صحيحة عبد الله بن سينان، في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه نظر شهوة؟ قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للآب. هذه أيضا نفس الكلام هو الكلام. فإشكال هذا الجامع أن الإطلاق المزعوم في رواية باب 77 المرقمة بالرقم الثالث، وأنها عن من كون اللمس والمباشرة بشهوة أو لا بشهوة، حمل على إطلاق غير عرفي، حمل على الشاذ النادر أنه إنسان والله يداعب الجارية ويقبلها ويباشرها من غير جماع، وكل هذا أعم من كونه بشهوة أو ليس بشهوة. هل هذا متعارف يا أخوان؟ أنا لا أجل. طيب، وقال السيد الحكيم رضوان الله عليه: إن لم تقبلوا بهذا الكلام فهذه الرواية لها معارض يقتضي تساقطهما. مثلا ما هو هذا المعارض؟ قال: الرواية السابعة من الباب الثالث مطلقة مثل هالرواية. كيف سيدنا؟ قال: الرواية السابعة من الباب الثالث تقول: في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. قال: لا تحل لابنه، الكلام في منطوقها الآن، إذا رأى فرجها. وهنا ماذا قالت عن الرجل يقبل الجارية من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه؟ أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس، فإن النسبة بين هاتين الروايتين هي نسبة التباين كما قال، في كليهما لم يؤخذ الشهوة، في تلك إذا رأى فرجها فهي حرام، وهذه يباشرها من غير جماع، يعني حتى لو رأى فرجها، ها؟ هذا معنى ذلك. فيقول: لا بأس. أنا أقول: يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه، هذه بإطلاقها تشمل ما لو رأى الفرج، ها؟ ما بين أنه نظر إلى فرجها حتى يكون تباين بينهما، فإن الإنسان قد يداعبها، يداعبها ويتلبس ثوبها الأخير. لا، ما في يجرد. الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس.
بس ما يدخل يخرج وما يشوف الخرج عن بعيد.
ليش بعيد؟ ليش بعيد؟
مباشر يعني شنو؟
ليش بعيد؟ أقول مطلقة،
يعني قد تشمل حالة النظر،
تشمل بلا شك حالة النظر إلى بقية الجسد. محاسن المرأة ما طرحت في ذلك الموضع، بالعكس محاسن المرأة في غير ذلك الموضع، ذلك الموضع يطلب لشيء واحد. على كل حال، هنا سيد الحكيم فهم أنهما متباينتان، إذا متباينتان تتساقطان، وإذا تساقطتان نرجع إلى بقية الرواية. تهينا
مخدوش.
أنا أقول التباين مخدوش، فإن هذه الرواية المحرمة قالت: إذا رأى فرجها، حرمت. وهذه الرواية تقول مطلق الرؤيا لا بأس، فنقول إلا أن تكون رؤية الفرج، فهذه المطلقة تقيد بهذه بمنطوق هذه. نعم، يبقى بحث رح يجي أن هذه بمفهومها تقيد بقية الروايات التي قالت بأن مطلق النظر بشهوة إلى ما يحرم على غيره يستدعي التحريم، سواء كان الفرج أو غير الفرج، وهي فتوى المشهور. الآن مو بصدد بحثها، نحن بصدد مناقشة الحليين الثلاثة اللي قالوا بالحلية مطلقة. إذن فلم يتم جمع السيد الحكيم الأول والثاني، فلا يبقى إلا ما ذكره أخيرا، وهو عين ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو كلام صحيح. فإن الرواية 77 الثالثة في باب 77 مطلقة إنصافا، تشمل الجارية المملوكة له والجارية المحللة له والجارية لا المملوكة ولا المحللة إذا حصل كذا وكذا، فيقول لا تحرم، فنقيدها بتلك الروايات الواردة في الجارية التي له. هل ستشمل المحلل ذيك أو ما تشمل هو فرع سيأتي، الآن لا نبحثه فعلا، في نفس المتن سيأتي. هذا بالنسبة لرواية يا إخوان علي بن يبطي. أما رواية الكاهلي فقد تقدم البحث عنها عند فقه الروايات. قلنا بأن الروايتان الكراهة في الروايات لا تحمل على المعنى الاصطلاحي، قابلة أن تحمل على التحريم إذا كانت هناك قرينة، وقابلة أن تحمل على الكراهة الاصطلاحية إذا كانت هناك قرينة، وإذا عدمنا القرينة فلا تحمل على أي منهما مجملة، لا يؤخذ إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما يساوي الكراهة الاصطلاحية. طيب في مقامنا توجد قرينة منفصلة تدل على أن الكراهة هنا يراد منها التحريم أو لا؟ توجد، وهي الروايات الدالة على التحريم، انتبهتم؟ لأن هذه الرواية موردها بعد واضح، ما يحتاج لكلام. هذه الرواية وهي الرواية شو كانت الثالثة مو الثانية من الباب، سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه، هذا أولا. ثانيا موضوع الرواية غير موضوع بحثنا أساسا، وهو اللي لازم يكون أولا، لأن موريد الرواية جارية غير جاريته، الجارية للابن والأب تنطع لها فليست جاريته، وموضوع بحثنا في هالمسألة هي الجارية التي تكون جاريته فيقع عليها، هل تحرم على أبيه وابنه أم لا؟ هنا الأب وقع على جارية الابن، انتبهتوا؟ سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.
ليش جعلها من باب؟
فمن حيث الموضوع مشكل التمسك بها، ومن حيث المحمول أيضا لو تنزلنا وغضضنا النظر عن تغير الموضوع، الكراهة في الروايات لا تعني الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، قابلة أن تحمل على الحرمة إذا كانت هناك قرينة، في الروايات الدالة على الحرمة تصلح قرينة. ما لنا شغل فيه، هو اشتباه وضعه في الباب، ليست من روايات البابية، لأن عنوان الباب من ملك جارية فوطأها، بينما هذه جارية ابنه.
نقول أنت ومالك لأبيك،
يا أخي أنت ومالك لأبيك مبدأ أخلاقي، هذا مو مبدأ تشريعي، ما في أحد يفتي أنه الأب يستطيع في غير النفقة الواجبة أن يأخذ أموال ابنه. في أحد
مرت رواية مال الابن للأب، ولكن مال الأب ليس للابن،
هذه بس هذه قلنا تحمل على الأخلاق ولا تحمل على وإلا الابن لا يجب عليها أن يعطي الأب، ولا يجوز للأب أن يأخذ أكثر من نفقته الواجبة إذا كان عاجزا، مو كل نفقاتهم الواجبة، نفقاتهم الشخصية الواجبة من المأكل والملبس والمسكن، أمور ثلاثة فقط. إيه أحسنت أحسنت. على هذا الأساس فقول الحليين الثلاثة أيضا لا ينبغي المصير إليه. يبقى بعد هذا وذاك مقالة قال بها الشيخ المفيد والشهيد الأول في اللمعة مفصلين وآخرين نسب إليهم كعب الصلاح الحلبي وغير واضح كلامه وسلار، حرمة منظورة الأب على الابن ولا عكس. وهذا ما إلى وجه يا إخوان، سوى أن بعض الروايات موردها الأب دون الابن، لكن بعض الروايات الأخرى موردها الأب والابن، تحرم على أبيه وابنه قالت، ولا تنافي بين المثبتات حتى نقيد هذه بتلك كما هو واضح. وعليه فهذا التفصيل مما لا ينبغي الإطالة في بحثه. جوابها المقدار، تريدون نطبقه طبقناه نحن من قرأنا الروايات صار واضح. بعض الروايات صحيح واردة في الابن، يعني في الأب وتحرم على ابنه، فهي نفسها لا تدل على أن الابن إذا فعل ذلك أيضا تحرم على الأب، لكن بعض الروايات قالت تحرم على أبيه وابنه. اليوم مر معنا ثنتين ثلاثة ونحن قرأناه جميعا سابقا، فعليه هذا التفصيل مما لا ينبغي المصير إليه. وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة. يبقى بحثنا هو اللي لازم نبحثه، هل الحرمة يا إخوان مطلقة في باب النظر، مو في باب اللمس بشهوة، في باب النظر هل الحرمة مطلقة إلى كل ما يحرم النظر إليه بشهوته أو لا؟ الحرمة خاصة بالنظر إلى الفرج المشهور، ظاهر كلامهم إلى كل ما يحرم النظر إليه بشهوة، حتى الوجه والكفين يحرم النظر إليهما بشهوة، لغير حليلته يحرم النظر إليهما بشهوة ولو جوزنا النظر مطلقا. فما هو الحكم؟ ثم هناك شبهة ربما كانت قوية، أن المقصود مما يحرم النظر إليه إلى غيره إلى كل غيره، وهو منحصر بالنظر إلى الفرج مو إلى بقية الجسد، وبعض النصوص تدل عليه. لنرى هل نتبنى رأي المشهور أم نتبنى هذا الرأي القائل بأن المقصود النظر إلى ما يحرم النظر عليه إلى غيره خصوص الفرج مش إلى مطلق الغير، إلى الأجنبي بل حتى النساء للنساء، حتى يعني الشيء الذي لا يجوز لأحد أن ينظر إليه إلا هو في الدنيا، يعني حتى أبوها حتى أمها ما هو ما في إلا الفرج. قد يقال هذا هو الصحيح المفهوم من الروايات، ويدعى أن بعض الروايات دالة عليه. سيأتي إن شاء الله يوم السبت، العطلة تبدأ من يوم الأحد. ها؟ يوم السبت القادم، لأن الأحد هي الفاطمية. شوفوا يا إخوان من الآن إذا يوم السبت ما تريدون تجون قولوا الآن، مو تفعلون كما فعلتم في الأربعاء الماضي، أربعاء البحرين اللي كان من العاشرة التجمع، الإخوة الصبح ما إجوا للدرس الحمد لله.